أنه تمكين له من التكبير واللطف ظاهر، اللطف فقط مقرب من بعض. وأما الثاني فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده إذا مات بعد تكليفه، فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى، وإنما اللطف حين وجود التكليف. ولا زال بعد حي أكو تكليف أكو لطف، أما إذا مات بعد أكو تكليف ما أكو تكليف ما أكو. المسألة الثالثة عشرة في الأرزاق، قال والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منه. أقول الرزق عند المجبر ما أكل، المجبر يعني الرزق ما أكل، يعني صار فيه إلى المعنى العرس الطعام والشراب، سواء كان هذا الأكل حرام أو كان حلال أو المأكول. وعند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد من المنتفع به بقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، يعني قيد الرزق يصح الانتفاع به، ما يجوز لأحد أن يمنعه، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه، يعني ما لم يأكل. ليش؟ لأن للمبيح المبيح للطعام منع الآكل قبل استهلاكه بالمضغ والبلع، هذا بالنسبة للإنسان. وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، ليش؟ لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه، كانت تموت فيجب عليها حفظ حياته. والغاصب إذا استهلك الطعام المرصود أكل يعني بالأكل لا يوصف بأنه رزق رزقه، ليش؟ لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به. المصنف يقول منع، أكو فرض منع بالجبر والإكراه في التخمين، وأكو فرض منع بالتشريع يعني حرام بعد مضغه وبلعه، ليش؟ لأن تصرفات الغاصب أجمع محرمة، بخلاف من أبيح له الطعام لأنه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع بهذا المنظور، لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به. وليس الرزق هو الملك، وما عدا الرزق هو الملك، ليش؟ لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، والله تعالى مالك، ولا يقال أن الأشياء رزق له تعالى مع أنه يملكها، والولد والعلم رزق لنا مع أننا نملكه، وليس ملكا لنا أيضا العلم ولكن فحينئذ الأرزاق كلها عن قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به في أصل الوجود بدينومة الوجود في كمال الوجود، وهو الممكن من الانتفاع. والتوصل إلى اكتساب الرزق وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به من الخصوصية، مو من الضيق، أخص يعني من المسكين بعد الحيازة أو غيرها من الإسباب الموصلة إليه، ويحضر على غيره منعه من الانتفاع على غير الإنسان عنه، وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن فيها مكن وشهوة. قالت السعي في تحصيله في تحصيل الرزق قد يجب وقد يستحب وقد يباح وقد يحرم. أقول ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ جائز، وخالف فيه بعض الصوفية، ليش؟ لاختلاط الحرام بالحلال، قالوا لأن الرزق إذا واحد يسعى لكسبه راح يختلط عليه الحرام، بعض الأرزاق محللة عليه بعض الأرزاق محرمة، بحيث لا يتميز الحرام من الحلال، وما هذا سبيله يجب الصدقة به، تصدق به، يعني يصير مملوك مجهول المالك، إنك إذا صار مخلوق من الحرام من الحلال، فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير، بحيث يصير فقيرا الغني حتى يصير فقير ليحل له اخذ الاموال من تجربه بالحرام. شوف شلون قضيه معكوسه، يقول انت اذا كنت غني باعتبار رزقك يقترب بالحرام، انفقه باعتبار النفقه العفو الصدقه، الصدقه بالنسبه للمال من تجربه الحرام الحال واجبه لانه مجهول المال، حتى التفصيل شنو فقير جدا اخذ من المال مخلوق بالحرام الحال، فلوسه في الطين بعدين اخذ، ولأن في ذلك مساعدة الظالمين في السعي إلى الرزق، بأخذ العشور ضرائب والخراجات ضرائب الأرض ومساعدة الظالم محرم، والحق ما قلناه ويدل عليه المعقول والمنقول. أما المعقول فلأنه دافع للضرر فيكون واجبا، يعني تحصيل الرزق دافع للضرر، لأن الإنسان ما يروح يكسب ويروح يتكسب يعرض نفسه للهلاك أو عائد. وأما المنقول فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله وكلوا من رزقه وإليه المشور، إلى غيرها من الآيات. وقوله عليه السلام سافروا تغنموا، أمر بالسفر لأجل الغنم، فإن التحصيل للرزق السعي لتحصيل الرزق من الواجبات. طبعا أصل التحصيل مو فرد واحد يروح مليارات يحصل وأمر كله يفنيه في سبيل كسب المال وينسى الله عز وجل وينسى أعماله وينسى واجباته المسائلة. أصل تحصيل الرزق واجب، تفصيلاته مستحبة، الأمر تتعارف مع الواجبات الشرعية. والجواب عن الأول بالمنع من عدم التميز، تمييز الحرام بالحلال في صوفية ذلك، فالشارع المقدس ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد، قال حال الماء اللي بيدك اليد إمارة على الحليه، الماء أعرفه في الحليه. ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية من حيث اقتراب الحرام بالحلال يقتضي تحريم التناول أيضا، إذا كان هذا المال تدري أنه هذا حرام شلون تاتي يده على على الصوفية. واللازم الواطن ما هو الواحد يقول هذا المال لا يجوز. وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة، وإن كان الظلمة بالنتيجة قاعد يستفيد منها. إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجد معك حاجة إليه، وقد يستحب إذا طلبت فلسع عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه. فالكفر التاجر تمتلك أموال قائلة مباح لك في الزيب من قريب من قصر، وقد يحرم مع منعك عن الواجب إذا صار في حال التجارة وأنت في غنى عنه يمنعك من أداء الصلاة والصيام وعشرة سنة. المسألة السابعة عشرة الأسعار، قالت والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء وهو رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان ويستند إليه تعالى وإليه زيادة الأسعار وقلة الأسعار، هذا باعتبار ناشئ من الرزق بالمعنى العرفي الأكل والشرب. أقول السعر هو تقدير العوض، سعر هذا العرفي اللي احنا نتعامل به أسعار الذي يباع به الشيء، وليس السعر هو الثمن ولا المثمن، وإنما شنو هو تقدير العوض مقدار، لأن أحيانا الثمن يصير فلوس أحيانا يصير رضاعة مثل المقايضات. وهو يعني السعر ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. فرد واحد في هالزمن في هالوقت في هالمكان في هالمدينة بضاعة واحدة يشتريها بسعر أقل، المسألة عرفية يعني ما أظن أحد صعبة. والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، عرف السوق له. وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج. ليش؟ لأنه ليس أوان بيعه وبيعه ما الحين، ويجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك، ولا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزول الثلج لأنها ليست هناك.